بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما فرغ المصنف عن الشروط اللازم توفرها لكي يكون الحج واجبا وعلى رأسها الحديث عن الاستطاعة والأمور المعتبرة في الاستطاعة من توفر الزاد والراحل على كلام تقدم فيه وسلامة البدن و الأمن في الطريق والرجوع إلى كفاية وغير ذلك، شرع الآن بالحديث عن العمرة. فيتكلم المصنف عن حكم العمرة وأنها واجبة أو لا. أقول لا يخفى أن العمرة قسمان: عمرة تمتع وعمرة مفردة. الأولى منهما جزء من أعمال حج التمتع، والثانية عمل مستقل، والفرق بينهما من جهات: منها أن عمرة التمتع إنما تجب في أشهر الحج، بينما لا تكون العمرة المفردة واجبة في أي وقت من الأوقات على كلام سوف يتضح. منها إن العمرة المفردة مستقلة عن أي عمل آخر، بينما عمرة التمتع مرتبطة بالحج، ولذلك تعتبر عمرة التمتع من حج التمتع، فتجب في المركب الذي هو مركب من حج التمتع وعمرة التمتع. أيضا تقدر تقول بأن عمرة التمتع لا يجب فيها طواف النساء، وعمرة المفردة يجب فيها طواف النساء بناء على القول بوجوب طواف النساء فيها. إذن هذه جملة فوارق تذكر بين عمرة التمتع وبين العمرة المفردة. كيفما كان، لكل واحدة من العمرتين جملة من الأحكام، وإن كانت العمرتان تشتركان في أغلب الأحكام كما لا يخفى. على أي حال، ذكر المصنف أنه لا إشكال في وجوب العمرة سواء كانت عمرة تمتع أم كانت عمرة مفردة. أما وجوب عمرة التمتع فلكونها جزءاً من المركب الواجب وهو حج التمتع، كما عرفنا قبل قليل إذ ذكرنا بأن حج التمتع مركب من عملين: من عمرة التمتع ومن حج التمتع. فإذا وجوب عمرة التمتع لما دل على وجوب حج التمتع. وأما الثانية وهي العمرة المفردة فإن وجوبها يعود لكونها واجبا مستقلا كما سيتضح. ما ذكره المصنف من وجوب العمرة هو المنسوب إلى الفقهاء جميعا، فإن فقهاءنا جميعا يتفقون على أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج في أصل الشارع، كما أن الحج يجب على المستطيع مرة في العمر، كذلك تجب العمرة على المستطيع مرة في العمر. الكلام ما هو الدليل الذي يستند إليه في مقام إثبات الوجوب؟ قد استدلنا لإثبات وجوب العمرة في العمر مرة واحدة بالكتاب العزيز والنصوص الشريفة، وأن وجوبها من المسلمات. لنبدأ بالكتاب العزيز. أما الكتاب العزيز فقد استدل بجملة من آياته على وجوب العمرة. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قربت دلالة هذه الآية على وجوب العمرة بأحد بيانين: بيان الأول الاعتماد على قراءة بعض الفقهاء للآية بهذا النحو وبهذه الطريقة، وأقيموا الحج والعمرة. هذا التعبير يستوجب ظهورها في الوجوب عوضا عن أن تكون وأتموا قرأوا وأقيموا، ويكون دلالتها على الوجوب أقيموا من باب أقم الصلاة لدلوك الشمس، خب، فكما أقم الصلاة لدلوك الشمس يدل على الوجوب مقامنا من هذا القبيل. هذا التقريب لا يقبل. لماذا؟ لأننا نشك في كون التعبير به أقيم الحج والعمر قراءة أو لا. أقول بني لا، نحن قلنا تقريب دلالتها أن بعض الفقهاء قرأ الآية وأقيموا. نحن في الكلام في مناقشة الدلالة الآن، والآية أصلها صحيح وأتم الحج والعمرة لله، لكن بعض الفقهاء قرأها وأقيم الحج والعمرة لله، فحينئذ قالوا بأن هذه القراءة تكشف عن دلالتها على الوجوب، لأن هذا نظير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكما يقال في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس تدل على وجوب الصلاة لقوله تعالى أقم، أيضا يكون قوله تعالى بهذه القراءة وأقيموا الحج والعمرة لله يدل على وجوب الحج والعمرة فيثبت المطلوب.
يعني أقيموا قراءة فعلية مو بالمعنى بلى
يعني المدعى أن هناك من قرأ وأقيموا. خب جيد، أقول هذا التقريب لا يقبل. لماذا؟ لأنه يشاك في كونها قراءة، بل هي من قبيل التفسير، لأنهم كثيرا ما يخلطون بين ما يعد قراءة وما يكون تفسيرا، خصوصا وأن بعضهم قد فسر أتموا في الآية بأقيموا، وعلى ذلك لا يمكن الاستناد للتقريب المذكور لأنها ليست قراءة ولا أقل من الشاك في كونها قراءة أو كونها تفسيرا. واضح؟ لو سلمنا، بيقول سيد حسين لا قد ثبت لدينا بأنها قراءة، وجدنا بعض الفقهاء قد قرأ قوله تعالى وأقيموا الحج والعمرة لله، أقول لو سلمنا بأنها قراءة فإنها قراءة شاذة لا عبرة بها، كما صرح لذلك الرازي في تفسيره. إذن التقريب الأول لا مجال للالتزام به والقبول. التقريب الثاني لدلالة الآية القرآنية على وجوب العمرة أن يقال لقد فسر قوله تعالى أتموا بأقيموا، وقد نسب الشيخ الطوسي في تبيانه هذا التفسير لأمير المؤمنين وللإمام زين العابدين عليهما أفضل الصلاة والسلام ولغيرهما، فيكون قوله تعالى أتموا الحج والعمرة بمعنى أقيموا نظير أتموا الصيام إلى الليل، يعني افعلوا الصيام تاما إلى الليل. أتموا الحج والعمرة يعني أقيموا الحج والعمرة بمعنى افعلوا الحج والعمرة تامين، فتكون دالة على المدعى. هذا التقريب أيضا يدفع تحديد المقصود بالإتمام لغة وعرفا. ما هو المقصود من الإتمام في اللغة وعند العرف؟ خب، هل المقصود عبارة عن الإتيان بالشيء، عبارة عن الإتيان بالشيء تاما، أو المقصود بالإتمام ضم شيء إلى شيء. خب لما نجي أقول أن الإتمام لغة وعرفا بمعنى ضم بقية الشيء إلى ما وجد منه، وليس معنى الإتمام الإتيان بالشيء تاما. على ذلك مفاد الآية الشريفة بحسب ظاهرها هو أن من شرع في الحج والعمرة، أو من شرع في الحج أو العمرة، من شرع في الحج أو العمرة يلزمه الإتيان بما شرع فيه إلى آخر الأجزاء، ولا يجوز له تركه في الأثناء وإن لم يكن الشروع فيه واجبا عليه. وبعبارة مختصرة، معنى أتموا يعني أكملوا ما بدأتم الإتيان به، أما أن معنى أتموا يجب عليكم الإتيان، لا. صار واضح؟ خب من خلال ما ذكرنا يتضح عدم تمامية الآية وتمامية ما أفاده المصنف من قصور دلالة الآية القرآنية بنفسها عن إثبات الوجوب. نعم سوف يأتي دلالتها على ذلك بمقتضى النصوص الواردة في بيانها وتفسيرها، وهذا سيكون من الاستدلال بالسنة وليس من الاستدلال بالكتاب. الآية الثانية التي يتمسك بها في المقام وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد ذكرت مجموعة وجوه في تقريب دلالة هذه الآية على المدعى، منها ما جاء في كلمات جمع من الأعلام كالسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، حاصله أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، أن حج البيت إنما هو بمعنى قصد البيت وزيارته. طيب هذا التعبير يشمل بإطلاقه الحج المصطلح والعمرة المفردة، لأن كل واحد منهما يشتمل على قصد البيت يعني زيارة البيت والطواف به، وعليه تكون دلالة الآية القرآنية وافية على وجوب العمرة كوجوب الحج. وبعبارة مختصرة، المقصود من الحج القصد والزيارة، ولله على الناس حج البيت يعني اقصدوا البيت وزوروه. طيب هذا المعنى كما ينطبق على الحج المصطلح ينطبق على العمرة المفردة، لأن كليهما يكون بقصد البيت وزيارته، فيستفاد من هذا التعبير وجوب العمرة على المكلف فيقصد البيت ويزوره. هذا التقريب الذي جاء في كلمات السيد الخوئي يمكننا الإشكال عليه، أولا بأن الحاج وإن كان في أصل اللغة بمعنى القصد إما مطلقا مطلق القصد أو القصد مع بعض الخصوصيات، مثلا يكون القصد إلى شخص معظم أو إلى مكان معظم، هذا يعبر عنه حج، حج زيد فلانا يعني قصد، حج زيد المكان الفلاني يعني قصد، فالحج بحسب اللغة يعني القصد. هذا القصد قد يكون مطلقا مطلق القصد بأي كيفية كان، وقد يكون هذا القصد مقيدا بماذا؟ مقيدا بمجموعة من الخصوصيات، أن يكون قصد البيت الحرام في زمان خاص بكيفية معينة. خب، فإذا هذا معنى الحج. هذا المعنى، معنى الحج، أصبح لاحقا وحتى قبل نزول القرآن الكريم اسما لمناسك معينة تؤدى عند الكعبة الشريفة بطريقة وكيفية محددة. تلك المناسك كان مما يتداول أداؤها عند العرب قبل الإسلام، وهي مما بقى من شريعة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكانت تسمى في الجاهلية أيضا بماذا؟ بالحج. طيب، من يراجع إذن إلى هنا الكلام الذي جاء عند السيد الخوي في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت بأنه شامل للعمرة وللحج في غير محلة، فإن استعمال كلمة الحج في ماذا؟ استعمال كلمة الحج اصطلاحا في خصوص قصد البيت الحرام لأداء مناسك معينة بكيفية معينة، وكان هذا معروفا حتى عند عرب الجاهلية. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، من يراجع الآيات القرآنية الشريفة يجد أن الحج إنما يستعمل في مقابل العمرة، سواء الحج المضاف إلى البيت والحج المجرد عن الإضافة. مثلا يقول عز من قائل وأتم الحج والعمرة، فلو كان التعبير بكلمة الحج شاملا للعمرة لماذا جاء الباري عز وجل بكلمة العمرة بعد كلمة الحج؟ هذا يؤكد على أن المقصود من الحج في الاستعمال القرآني عبارة عن الأفعال الخاصة بالحج مما لا يكون شاملا للعمرة. إن شاء الله كلامي واضح. خب، هذا المعنى. إذن النتيجة أن الحج في مختلف موارد استعماله في القرآن الكريم إنما يراد به ما يكون مقابلا للعمرة، فاستظهار أن الحج بالمعنى الأعم من الحج والعمرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت كما ادعى ذلك السيد الخوئي غير مسموع غير مقبول. إن شاء الله كلامي واضح. إذن ده الإشكال الأول. سيد واضح لو لا؟
إذا ذكر الحج تذكر العمرة إلى جنب، أم إذا ذكرت العمرة يذكر الحج، أم كل واحد على حدة، أم يجتمعان في لفظة واحدة؟
خب، أصل الدعوة أن لفظة الحج شاملة لكليهما، هذه دعوة السيد الخوي.
نعم.
أصل إشكالنا أن الرجوع للآيات القرآنية يتضمن ذكر الحج والعمرة ما يعني اختصاص لفظة الحج بمعنى واختصاص لفظة العمرة بمعنى. أما من هو المقدم ومن هو المؤخر هذا لا ثمرة عملية فيه، يعني لم نجد صحيح في القرآن الكريم آية اشتملت على تقديم العمرة على الحج، لكن لو فرضنا وجود آية تضمنت تقديم العمرة على الحج هذا لا يفرق في النهاية. خب، هذا ما يذكر. إذن ده الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على كلام السيد الخوئي، سلمنا بدلالة الآية القرآنية لتكون شاملة لكل من الحج والعمرة، إلا أن ذلك يقتضي أن المستفاد من الآية القرآنية وجوب أحد الأمرين وليس وجوب كليهما، يعني يكون الواجب على المستطيع هو الجامع بين العمرة والحج وليس كليهما، وهذا خلاف المدعى، لأن المفروض أن المدعى البناء على وجوب الحج ووجوب العمرة، بينما مقتضى الاستدلال البناء على وجوب أحدهما دون الآخر. دقيقة، ليش؟ خب، لما قرأناه في المنطق من أن الطبيعي يتحقق بأي فرد من أفراده. الآن ماذا تقولون؟ تقولون في قوله تعالى لله على الناس حج البيت. عدل ولا حج البيت عنوان يشمل الحج ويشمل العمرة. فمعنى ذلك أن الواجب هو تحقيق الطبيعي، الواجب هو تحقيق الطبيعي، والطبيعي كما قرأنا في المنطق يتحقق بأي فرد من أفراده. فلو أتى بالحج لم تكن العمرة واجبة، ولو أتى بالعمرة لم يكن الحج واجبا. ليش؟ لأن الطبيعي يتحقق بفرد من أفراده. هذا اللي قلنا، قلنا بأنه لو سلمنا بأن قوله حج البيت مفهوم واسع شامل للحج وللعمرة، فلن يكون للآية دلالة على وجوب كليهما، بل سوف يكون مدلول الآية القرآنية على وجوب أحدهما غير المعين، لأن الطبيعي يتحقق بأي فرد من أفراده. صار واضح؟ تفضل.
هذا ما ينفي وجوب الحج الدليل الآخر؟ لا، ما ينفي الدليل الآخر.
شنو الدليل الآخر؟
الأدلة لوجوب الحج.
شنو دليل أدلة وجوب الحج؟
الآيات الثانية.
وين هي الآيات الثانية؟ ونحن قدمنا قبل قليل يا شيخنا بأن قوله تعالى أتم الحج والعمرة لا دلالة لها على الوجوب له، إلا بعد إذا لم تقبلوا بكلامنا وتقولوا بأن ما ذكرتموه من مانع في دلالة آية وأتم الحج والعمرة غير تام، وتلتزمون بتمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى.
دليل وجوب الحج فقط هذه الآية،
هذه دليل وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع، بس هذه الآية.
لا، بس هذه الآية.
بتكون آية ثانية. هم يستدلون على وجوب الحج بآيتين في المقام أو ثلاث آيات، يستدلون بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فإذا قبلنا بالدعوة التي ذكرها السيد الخوئي أن كلمة حج البيت عنوان شامل للعمرة وللحاج، فقد عرفت الإشكال في أن لازمه ماذا؟ وجوب أحدهما غير المعين. فلو قلنا بوجوب العمرة إذن لا يجب الحج، لو قلنا الحج لا يجب العمرة. خب، دواه. يستدلون بقوله تعالى ففروا إلى الله، على أساس أنه قد ورد التفسير في هذه الآية إذا ما خانت ذاكرة عن الإمام زين العابدين عليه السلام أن المقصود بالفرار إلى الله الحج، فيكون قوله تعالى ففروا إلى الله يعني إلى الحج، فتدل على الوجوب. كلام في مناقشة دلالتها. الآية الثالثة التي يستند إليها في مقام إثبات وجوب الحج قوله تعالى وأتم الحج والعمرة، بناء على التقريب الذي قد حددنا ذكره قبل قليل وقد عرف جوابه، هذا ما يستدل به لإثبات الوجوب. ها يفهم؟ تفضلوا.
أصل الكلام من هذا إذا في كم دليل ثاني أو رواية ثانية فما في منع وجود هذا المعنى أن الحج بمعنى القصد وأنه يتحقق
بأحد
الأفراد
في
هذه الآية
ويجي دليل آخر
لإثبات الحج.
هم مرة ثالثة. لا يا شيخا، مع وجود دليل آخر لنفترض آية قرآنية أو روايات أو تسليم أو سيرة عقلائية أو إجماع، مع وجود دليل آخر سيثبت المدعى. لكن لو قلنا وهذه الآية حديثنا عادة ليس في إثبات أصل المطلب بنحو الكلي، وإنما هل أن هذه الآية تدل على إثبات المدعى أو لا تدل على إثبات المدعى؟ هذا الدليل بنفسه، هذه المفردة يمكن الاستناد إليها في مقام الإثبات أو لا يمكن الاستناد؟ كلامنا هنا. فبالتالي وجود أدلة أخرى سواء من الآيات أم من الروايات أم الإجماع أم الشيرة إلى آخرة لا ربط لنا به.
إشكال على هذه الآية أورد إشكال أول، الإشكال الثاني أن الطبيعي حقق بها أحد أفراده. هذا الإشكال الثاني على كلام السيد، هو بس غير يعني إذا صح النتيجة ثانية يكون هذا الرد غير، هو الغير كان
في غير محل كلامكم. ليش؟ لأنه الإشكال الثاني يقرر عدم تمامية دلالة الآية على المدة. صحيح أنتم تريدون أن تقرروا التالي بأنه هذا الإشكال وإن نفى وجوب الحج مثلا لكننا سنثبت وجوب الحج بدليل آخر غير هذا اللي تريدون، وإحنا ما عندنا مشكلة بذا الكلام، إحنا مشكلتنا هل أن هذه الآية تصلح للإثبات أو أن هذه الآية لا تصلح للإثبات. لذلك وجود دليل آخر راح يضطرنا تعالوا نناقش الدليل الآخر، يعني قد نصل في النهاية إلى أن جميع الأدلة المذكورة بأكملها مناقشة، النتيجة واحدة. ولذلك قلت نحن لسنا بصدد نفي الأصل، كلامنا في هذا المطلب، هذه الآية هل تدل على الوجوب؟ يمكن الاستدلال بها لإثبات الوجوب أو لا يمكن الاستدلال بها لإثبات الوجوب؟ واضح؟ مع غض النظر وجود أدلة أخرى وعدم وجوده. على أي حال، إذا التقريب الأول الذي ذكره جمع من الأعلام بما فيهم السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة وقد عرف الإشكال فيه، التقريب الثاني وهو الالتزام بالتالي، أن يقال نسلم بعدم ظهور قوله تعالى حج البيت في الآية بشموله للعمرة، نسلم بأن الآية ليست شاملة للعمرة. لو كنا وظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لقلنا باختصاص ذلك بالحج دون العمرة، إلا أننا نقول بشمول الآية للعمرة كشمولها للحج. ليش؟ لأن هناك روايات دلت على أن العمرة عبارة عن الحج الأصغر، فيكون قوله تعالى حج عنوان كلي يشمل الحج الأكبر ويشمل الحج الأصغر، لأننا ننزل العمرة منزلة الحج الأكبر. وين الرواية؟ الرواية صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب رقم 1 من أبواب العمرة حديث رقم 3. طبعا العمرة في المجلد 14 من وسائل الشيعة الطبع الحديث طبعا مؤسسة آل البيت. قلت أن الرواية في الباب رقم 1 من أبواب العمرة. صفحة 296 من المجلد 14 حديث رقم 3. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. الرواية من الصحيح الأعلى جدا. الموجب للتوقف في سند هذه الرواية فقط هو وجود إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي مؤلف التفسير. علي بن إبراهيم القمي هو الشيخ المعروف صاحب كتاب تفسير القمي. أبوه هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم لم يذكر له توثيق في كلمات قدماء الرجاليين، يعني لم يذكر النجاشي أنه ثقة، لم يذكر الشيخ الطوسي أنه ثقة، لم يذكر ابن الغضائر أنه ثقة، فلا يوجد عندنا نص عليه بالخصوص كونه ثقة، لكن عندنا مجموعة من المدوح إليه في كلمات الأعلام، حتى قيل بأنه أول من نشر أحاديث القميين أحاديث الكوفيين في قم، وهذه المسألة تشير إلى وثاقة. لماذا؟ لأن القميين كانوا متشددين لا يقبلون رواية أي أحد، حتى أنهم طردوا سهل بن زياد من قم لأنه كان يروي عن الضعفاء. فإذا عندما يأتي إبراهيم بن هاشم إلى قم ويقوم بعملية نشر الأحاديث بينهم ولا يلقى معارضة، دليل على أنه شخصية ذات مقبولية، فيكشف عن وثاقته. على أي حال، ذكروا أكثر من وجه يمكن الاعتماد عليها في إثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم. على أقل التقادير، لو لم تقبل يا سيدنا الجليل وثاقة إبراهيم بن هاشم، لا أقل أن إبراهيم بن هاشم حسن، وحسن يعني أنه شخص مقبول الرواية، ممدوح، لم ينص على توثيقه لكن لم يضعف، ورد فيه مدح لكونه شيعيا إماميا، والرواية الحسنة حجة أيضا كالرواية الموثقة فيعتمد عليها. أما إذا بني على أن إبراهيم بن هاشم كما هو الصحيح ثقة، فالرواية صحيحة، وقد ذكرت بأنه ثقة والرواية من الصحيح الأعلى جدا. جميل جدا لو تقرأوا ترجمة إبراهيم بن هاشم في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. والأجمل يا سيد، إذا جناب الشيخ يعطيك كتاب العلامة شيخ أحمد آل طعان القديحي زاد المجتهدين، فقد ذكر في هذا الكتاب ترجمة ضافية وافية لإبراهيم بن هاشم، وأقام الأدلة والبرهان لإثبات وثاقته. قال الشيخ خب نقرأ الرواية. عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فمن تمتع بالعمرة، عفوا،
العمرة واجبة.
لا 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 لا، العمرة الحديث رقم 4 والحديث رقم 3. زين، عن يوم الحج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال، مذكورة في الكتاب، فقال هو يوم النحر، شاهدنا، والأصغر هو العمرة. هني كلامنا، والأصغر، الأصغر شنو؟ يعني الحج، والأصغر هو العمرة. على هذا، متى ما أطلق لفظ الحج ولم تكن قرينة على إرادة الحج الأكبر، مقتضى الإطلاق إرادة الأعم من الحج الأكبر ومن الحج الأصغر وهو العمرة. لما لم يكن في الآية القرآنية المبحوث عنها في مقامنا قرينة على إرادة الحج الأكبر من لفظة حج البيت، كان ذلك موجبا لظهوره في الأعم فيثبت المطلوب، وهو دلالة الآية القرآنية على وجوب العمرة كدلالتها على وجوب الحج. صار واضح؟ إذن من خلال الرواية التي عبرت عن العمرة بالحج الأصغر استفدنا دلالة الآية القرآنية على الوجوب، وبالتالي متى ما أطلقت لفظة الحج ولم تكن هناك قرينة تدل على إرادة الحج الأكبر فهو شامل لكليهما، الأصغر والأكبر، فيثبت المطلوب. واضح كلامي؟ هذا البيان يمكن الإشكال عليه. بالتالي إطلاق الحج الأصغر على العمرة لا يقتضي ظهور لفظ الحج في الأعم من الحج الأصغر والحج الأكبر، يعني في الحج والعمرة من دون قرينة. ليش؟ هذا نظير الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر الذي يطلق على جهاد النفس، زين، مع ذلك متى ما أطلقنا لفظة الجهاد، إذا أطلقنا لفظة الجهاد ماذا يقصد من ذلك؟ يقصد من ذلك جهاد العدو، وليس المقصود منه الأعم من جهاد النفس وجهاد العدو. إذن هذا يؤكد على أن الإطلاق لا يعني قرينة على إرادة الأعم. صار واضح؟ فيمكن أوسع. إلا أن تدعي يا سيد نقضكم بالجهاد في غير محله. ليش؟ لأنه متى ما أطلقت لفظة الجهاد حصل تبادر إلى أن المقصود به جهاد العدو، وهذا التبادر قرينة على عدم إرادة الأعم، فيكون شامل ليكون شاملا للجهاد الأكبر والجهاد الأصغر في مقامنا ما في تبادر، وما دام لا يوجد تبادر في مقامنا يبقى أن الإطلاق شاهد على إرادة الأعم من الحج الأصغر والحج الأكبر. والإنصاف أن هذا كلام جميل جدا، فيمكن في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أن تكون دالة على وجوب الحج والعمرة لهذا اللحاظ. صار واضح؟ زين، هذا ما يمكن ذكره في المقام. أيضا يمكن أن نذكر تقريبا ثالثا لدلالة الآية القرآنية على وجوب العمرة، فنقول هكذا: بأن الآية ولله على الناس حج البيت ليست ظاهرة في الشمول للعمرة، لكن قد ورد نص صحيح في أن المراد بقوله تعالى حج البيت هو الحج والعمرة معا. لاحظوا عندنا في الباب رقم 1 من أبواب العمرة الحديث رقم 2 على ما يبدو، رواية زرارة بن أعين محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، قلنا بأن الطريق طريق معتمد، عن حماد بن عيسى أو عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإنما نزلت العمرة عفوا وإنما نزلت العمرة بالمدينة. فيستفاد من هذا أن العمرة واجبة على الخلق كالحج، كما أن الحج واجب العمرة واجبة فيثبت المفروض. لكن في مقابل هذا البيان عندنا روايات تدل على عدم كون المقصود بحج البيت في الآية الأعم من الحج والعمرة، وبالتالي يشكل الالتزام بالدلالة. طيب الآية الثالثة حتى نختم ذا الأمر، الآية الثالثة التي استدل بها قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. وقد ذكر المصنف بأن هذه الآية أيضا قاصرة الدلالة عن إثبات وجوب العمرة. لماذا؟ لأن الآية تقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. الآية القرآنية ليست بصدد بيان وجوب الحج أو العمرة، وإنما الآية القرآنية بصدد بيان أن الصفا والمروة من شعائر الله تعالى، فمن جاء البيت الحرام حاجا أو معتمرا لا إشكال عليه أن يقوم بالطواف والسعي بينهما، وهذا لا دلالة له على أن الحج أو العمرة واجبا، قد يكونا مستحبين فيجيء الإنسان. فالآية بصدد أنما بصدد بيان الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة، ولا ارتباط لذلك بمسألة وجوب الحج أو وجوب العمرة أو ما شابه. النتيجة كما أفاد المصنف: وليس مستند الوجوب قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أو فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. لماذا؟ لقصورهما عن إثبات ذلك كما هو واضح. بينا بأن الآية الأولى لا يوجد تقريب يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات الدلالة، كما أن الآية الثانية لا دلالة لها على الوجوب، وإنما هي ناظرة لماذا؟ ناظرة إلى الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة لمن دخل البيت حاجا أو من دخل البيت معتمرا، وأين هذا من مسألة الوجوب؟ فالأنصاف ما ذكره المصنف تام. طيب، بعد عدم تمامية دلالة الآيات الشريفة على وجوب العمرة، ذكر المصنف أن دليلنا على وجوبها ما هو؟ أن العمرة من المسلمات، من الأمور المسلمة بين أصحابنا، من القضايا مو بس الاتفاقية، كادت أن تكون من الأمور الضرورية. لما كانت العمرة من الأمور الضرورية بعد لا معنى للحديث حينئذ عن وجوبها. هل نحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان على أن الصلاة واجبة؟ هل نحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان على أن الصوم واجب؟ هل نحتاج إقامة الدليل والبرهان على أن الخمس واجب؟ جميع هذه الأمور لما كانت من الضروريات أو من المسلمات لا نحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان عليها. المصنف يريد أن يقرر بأن العمرة من هذا القبيل قد أصبحت من المسلمات التي لا تحتاج إقامة دليل أو برهان عليها، فإذا كونها من الأمور الضرورية المسلمة هذا دليل على وجوبها. بعد أيضا يدل على ذلك جملة من الروايات أشار إلى صحيحة معاوية ابن عمار التي قرأناها قبل قليل، وهي كما قلت واردة في الباب الأول من أبواب العمرة، الحديث رقم 3 لعله، أو الحديث رقم 2، حديث رقم 8 صفحة 297، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، وعن عطف على الرواية المتقدمة. الرواية المتقدمة مروية من كتابه علل الشرائع لشيخنا الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنهما، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد أهوازي، عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار. طبعا قد يعبر عن هذه الرواية بصحيحة الفضلاء، ليش؟ لأنه في سندها أربعة في مستوى واحد: ابن أبي عمير وحماد وصفوان وفضالة، فيقال صحيحة الفضلاء. الرواية من الصحيح الأعلى جدا في أعلى مراتب الصحة والاعتبار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة، فتكون الرواية دالة على أن العمرة واجبة كوجوب الحج كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى الرواية. إذن خرجنا بنتيجة مفادها أن العمرة واجبة على المكلف كوجوب الحج، يدلنا على ذلك أن وجوبها من المسلمات بل من الضروريات، يدلنا على ذلك أيضا النصوص الشريفة كصحيحة معاوية بن عمار التي قرأنا. يقع الكلام بعد ذلك أن العمرة لما كانت واجبة على المكلف فأي عمرة؟ قلنا أن العمرة قسمان: عمرة تمتع وعمرة مفردة، فحينئذ هل يجب على المكلف الإتيان بكليهما؟ نعود لما قرأنا في المنطق: المستفاد من الأدلة هو وجوب العمرة على كل من استطاع، لكن لم تحدد الأدلة أن الوجوب للعمرة التمتعية أم أن الوجوب للعمرة المفردة؟ ولما كنا قد قرأنا في المنطق أن الطبيعية تحقق بأي فرد من أفراده، فلو أتى المكلف بعمرة التمتع سقطت عنه العمرة المفردة، لكن لو أتى المكلف بالعمرة المفردة هل تسقط عنه عمرة التمتع؟ لا. لماذا؟ لأن عمرة التمتع جزء من المركب، جزء من المركب، لا يتحقق المركب إلا بالإتيان بجميع أجزائه. أما لو أتى بهذا الجزء فإنه يكون محققا للطبيعي موجب لسقوط الباقي. ولذلك ذكر المصنف بأنه لو أتى المكلف بالعمرة التمتعية سقطت عنه عمرة مفردة، ويدلنا على ذلك صحيحة الحلبي المذكورة في المتن في الباب رقم 5 من أبواب العمرة، الحديث رقم 1. صفحة 305 من المجلد 14. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح أعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة. إذا استمتع يعني إذا أتى بعمرة التمتع فقد أدى ما هو الواجب عليه من العمرة، لأن الطبيعي يتحقق بأي فرد من أفراده. طيب، بناء على ما تقدم من سقوط وجوب العمرة، عفوا، من سقوط وجوب الإتيان بالعمرة المفردة عن كل من أتى بعمرة التمتع، سوف ينحصر الوجوب في من؟ في خصوص من استطاع إلى العمرة المفردة ولم يكن مستطيعا للحج، فهل يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة سواء كان قريبا من مكة المعظمة أم كان بعيدا ونائيا عنها؟ كلامنا فعلا في فرعين، والكلام تارة يقع في القريب وأخرى في البعيد. هذا ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.